قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة. حلقة في القضايا العامة، كما اتفقنا أن تكون حلقة فضفضة هذه في كل أسبوع، هي حلقة في القضايا العامة والتعليق على أهم ما كانت من أحداث الأسبوع. وإن شاء الله رب العالمين سيكون يعني سنحدد مع المسؤولين في القناة موعد برنامج نبينا. حقيقة هذا الأسبوع، الأسبوع يعني من الأحد الماضي إلى هذا الأحد، كان أسبوع الاعتراضات. الاعتراضات محدش عاجبه حاجة، محدش عاجبه حد. في هذا الأسبوع أعلن عن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، أعلن عن تشكيل المجلس الأعلى لحقوق المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعلنت حركة المحافظين، ومفيش حد عاجبه حاجة. النخبة اللي كل حد في مصر دلوقتي من حقه يبقى نخبة، وكل حد في مصر من حقه يبقى إعلامي ويبقى صحفي يبقى جورنالجي. ست البيت ممكن تسيب طشت الغسيل وتسيب طشت الغلية اللي بتغلي فيه الهدوم وتروح تكتب مقالة، ولا تكتب في صفحتها على الفيسبوك ولا تويتر تنتقد فيها رئيس الجمهورية وتنتقد اختيارات. من حقنا ننتقد، ما بقولش لا، لكن مين اللي من حقه ينتقد؟ ومن حقنا ننتقد ايه؟ ومن حقنا ننتقد ازاي؟ النخبة زي ما بقول اللي كل حد في مصر دلوقتي من حقه يبقى نخبة، مش عاجبها حاجة. لما تشكلت الحكومة مش عاجبهم الحكومة، مش عاجبهم رئيس الوزراء، مش عاجبهم الوزراء، مش عاجبهم رئيس الوزراء ليه؟ ده علشان بدقن، ده علشان بيصلي، لا ده عشان كان وزير راي، هو ماله يبقى رئيس وزارة ليه؟ لا ده علشان لسه شباب وسنه صغير ما عندوش خبرة. طب جبنا الكبار شوية قالك لا فين الشباب؟ يعني عاوزين ايه؟ مش عاجبهم الحكومة، اعترضوا على الحكومة، اعترضوا على المستشارين بتوع الرئيس، وطلعت الكاريكاتيرات في الصحف، الرسامين بتوع الكاريكاتير، حتى المونولوجيست وحتى اللي بيقولوا نكت طلعوا يتكلموا على المستشارين بتوع الرئيس، مش عاجبينهم. ليه فلان؟ مش معنى فلان؟ وايه مؤهلات فلان؟ وايه كفاءات فلان؟ وايه خبرات فلان؟ وليه فلان ده؟ ده فلان ده من الاخوان، ده فلان ده من الاخوات، ده فلان ده مش عارف منين، ده فلان منين. مش عاجبهم حاجة، لا وزارة عجباهم ولا المستشارين عاجبينهم. مجلس الأعلى للصحافة مش عاجبهم، ليه وإزاي وإمتى وفين؟ مش عاجبكم ليه؟ علشان أنتوا مش فيه، يعني ما هو معظم اللي بيتكلموا دول الصحفيين واعلاميين والنخبه والخبراء والمحللين دلوقتي في مصر. يعني بين كل حجر وحجر هتلاقي خبير، لو شلت بلاطة هتلاقي تحتها محلل استراتيجي ومحلل مش عارف ايه وخبير في ايه، لو شلت اي طوبة هتلاقي محلل وهتلاقي خبير. دلوقتي البنايين وبتوع الخرسانة وهم بيهزوا الرمل ممكن يطلع لهم في هزة الرمل دي خبير ومحلل ونخبة، يلاقوا اتنين تلاتة نخبة كده في، يا سلام. طلع المجلس اعلى الصحافة مش عاجبهم، طلع المجلس اعلى لحقوق الانسان مش عاجبهم، مش معجبهم المجلس الاعلى لحقوق الانسان. ليه؟ ده في صفوت حجازي. صفوت حجازي ازاي يبقى في حقوق الانسان؟ ده ما فيهوش حقوقيين. هما مين دول الحقوقيين؟ يعني ايه حقوقي؟ انا نفسي افهم، نفسي حد كده يطلع يقول لي ما هي مؤهلات الحقوقي. مش عاجبهم المجلس الاعلى لحقوق الانسان. ده حتى الفنانين والمثقفين اللي راحوا قابلوا الرئيس مش عاجبينهم. اشمعنى دول؟ ليه ما خدتوش فلان؟ وليه خدتوا فلانة؟ وليه خدتوا فلان؟ وليه استبعدتوا فلان؟ وليه فلان؟ وليه فلان؟ مش عاجبهم اي حاجة. لو قلنا لهم اختاروا، لو جبنا النخبة دول قلنا لهم اختاروا انتم، هتطلع نخبة تانية تعترض على اختيار النخبة الاولى. طب نعمل ايه؟ النخبة التانية اعترضت على اختيار النخبة الاولى، طب نجيب النخبة التالتة تطلع لنا نخبة تالتة بقى توازن بين الاتنين، هنجيب نخبة تالتة تختار النخبة الاولى، مش اللي معجبهاش اختيار النخبة التانية، والنخبة التانية اللي معجبهاش اختيار النخبة الاولى مش هيعجبهم اختيار النخبة التالتة. طب فكرة نعمل اتحاد كده، اتحاد النخبوات، نجيب اصدقاء النخبة الاولى واصدقاء النخبة التانية مع اصدقاء النخبة التالتة ويعملوا منتخب، وبعدين يلعبوا النخبة الاولى دوري كده من مجموعات اربع فرق، فرقة النخبة الاولى والنخبة التانية والنخبة التالتة مع المنتخب اللي من اصدقاء التلات نخب، ويعملوا دوري نخبوي يطلع فيه تصفية، النخبة اللي هتطلع الاول هي اللي هتختار لنا، والنخبة التانية ما تعترضش على النخبة التالتة والنخبة. يعني حقيقة يعني مش فاهمين نعمل ايه. زي ما قال محرر نيويورك تايمز او التايمز مش فاكر انهي صحيفة امريكية، قالوا ان الرئيس محمد مرسي لو قاد صوابعه العشرة شمع مش هيعجب حد ومش هيعجبهم. تعالوا نشوف كده يعني هم معترضين على ايه وايه وجه اعتراضهم. المجلس الاعلى للصحافة، المجلس الاعلى للصحافة ده بيتكون من رئيس مجلس الشورى وثمان رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية. عندنا مؤسسات صحفية القومية، رؤساء مجالس الادارة اعضاء في المجلس القومي للصحافة. طب دول ناس متخصصين ولا مش متخصصين؟ ناس فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين. حد يعترض عليهم؟ اعترضوا بقى ورونا كده، دول ناس متخصصين. فادي تمانية من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية، وثمان رؤساء تحرير الصحف القومية. الصحف القومية في ثمان صحف قومية جابوا الثمان رؤساء تحرير بتوع الصحف. طب واضافة الى اربع رؤساء تحرير صحف حزبية، اربع صحف حزبية هي صحيفة الوفد والاحرار والنور والحرية والعدالة. النور المقصود هنا حزب النور، جريدة حزب النور، مش جريدة النور اللي كانت بتصدر زمان يا أستاذ ممدوح. مقصود هنا مش جريدة النور، المقصود جريدة حزب النور. آدي دلوقتي عندنا 8 رؤساء مجالس إدارات مؤسسات صحفية، 8 رؤساء تحرير مجالس قوم، رؤساء تحرير صحف قومية، يبقى آدي 16، وأربع رؤساء تحرير صحف حزبية يبقى دي 20 واحد. 20 واحد كلهم بتوع صحافة وكلهم بيفهموا في الصحافة والإعلام. وضم التشكيل أيضا نقيب الصحفيين، بيفهم ولا بيفهمش؟ بيفهم طبعا في الصحافة. وأربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين السابقين، بيفهموا ولا بيفهموش؟ متخصصين ولا متخصصوش؟ هم إبراهيم حجازي وأربعة من أعضاء نقابة الصحفيين السابقين إبراهيم حجازي وأسامة الغزالي حرب ومحمد خراجة ومحمد نجم. كما تضمن التشكيل رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والنشر وعدد من أعضاء مجلس النقابة وهم أحمد زكي وحمد مصلحي وخالد كامل ونجيب فاروق ومحمد سعد، ومن أساتذة الصحافة والإعلام الدكتور بسيوني إبراهيم حمادة والدكتور محمود عالم الدين. أساتذة الصحافة والإعلام دكتور بسيوني إبراهيم حمادة والدكتور محمود عالم الدين، ده أساتذة في كلية الإعلام وأساتذة بيعلموا. ومن أساتذة القانون دكتور عمر سالم وزير شؤون القانونية السابق والمستشار محمد مجدي أبو النعاس. وضم التشكيل عدد من الشخصيات العامة، مجموعة من الشخصيات العامة نقولهم أحمد خليل وأسامة أيوب وأشرف صادق وأيمن رفعت المحجوب وخالد حسنين وسامح محروس وسعادة أبو النصر وقطب العربي والدكتور طارق السهري وعبير بشر وعزة يوسف وفتح شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشورى ومحسن حسنين ومحمد شريف العبد ومحمد علي عنز ومجدي محمد علي عز ومجدي المعصراوي وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ونادر بكار ونجلاء محفوظ وهداية عبد النبي ووائل أنديل ومحمد الجواد، كلهم ناس متخصصين، وده اسم المجلس الأعلى للصحافة مش المجلس الأعلى للإعلام، يعني موضوع مختص بالصحافة مش بالإعلام ولا القنوات الفضائية. ناس جابوا الأول الناس المتخصصين في الصحافة على أعلى درجة من الصحافة، الناس المتخصصين في المسؤولين عن مجالس إدارات الصحف القومية، رؤساء تحرير الصحف القومية، رؤساء تحرير أربع صحف حزبية، ومجموعة من المثقفين معظمهم أو غالب كتير منهم مهتمين وصحفيين ومهتمين بالشأن الصحفي. طب عاوزين إيه؟ أستاذ أسامة الغزالي حرب استقال أو اعتذر النهاردة من المجلس الأعلى للصحافة. كان المجلس العسكري في 3 نوفمبر 2011 شكل مجلس أعلى للصحافة وكان فيه صحفيين، كان الأستاذ أسامة الغزالي حرب منهم، مش فاهم ما استقالش ليه وقتها، ولا يعني نفسي جاوبنا شمعنا استقال النهاردة وما استقالش قبل كده. وكتير من يعني الناس اللي كانوا موجودين كانوا أعضاء في المجلس الأعلى للصحافة اللي شكلوا المجلس العسكري. يعني تعال نشوف تشكيل المجلس الأعلى، المجلس الأعلى للصحافة اللي تشكل في 3/11/2011 بقرار من المجلس العسكري. المجلس العسكري شكله ازاي؟ رئيس مجلس الشورى، طيب عندنا رئيس مجلس الشورى نفس الكلام، وعضوية كل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، طيب ما هم موجودين، وكالة أنباء الشرق الأوسط والأهرام وأخبار اليوم والتحرير عددهم، رؤساء تحرير الصحف الحزبية صحيفة الوفد وصحيفة الوفد الجديد والأهالي العربي والناصري والنور الجديد والحرية والعدالة. طيب إيه الجديد؟ أنا مش فاهم. ومن نقابة الصحفيين ممدوح الوالي نقيب الصحفيين وجلال عارف وأسامة غزالي حرب، ومن نقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام السيد أحمد زكي عبد الحميد حمد مصلحي ده يا جماعة ده ما غيروش حاجة، يعني هم غيروا إيه؟ ده لم يغيروا يعني 20% من المجلس الأعلى للصحافة اللي شكله المجلس العسكري. طب عاوزين إيه؟ ادي الاخوان اللي بيرقصوا مجلس الشورى شكلوا مجلس اعلى للصحافة. انا معترض على المجلس، ما نشمعنا انا بقى، ما انا كمان نخبة وحضراتكم نخبة والسادة المصورين اللي قدامنا دول نخبة، شمعنا احنا ما نعترضش؟ من حقنا نعترض، والمخرج كمان نخبة والناس واللي في الكنترول روم وفي كل اللي بيشتغلوا في قناة الناس عشان ما حدش يزعل كلهم نخبة وكل السادة المشاهدين نخبة، بس النخبة الأولى ولا النخبة الثانية ولا النخبة الثالثة؟ خلينا احنا المنتخب بقى بتاع أصدقاء النخبوات دول، ما احنا من حقنا نعترض. لمجلس الشورى اللي بيرأسه الدكتور أحمد فهمي واللي الإخوان فيه أغلبية هم والسلفيين يجيبوا ناس من اللي جابهم المجلس العسكري مثلا. أنا يعني ده أنا بدي مثال. أنا يعني كل اللي بيعترضوا معلش زي ما هم بيتهمونا في نياتنا احنا هنتهمهم في نياتهم. بيعترضوا عشان هم مش موجودين فيه, حقدين عبده مشتاق نفسهم يبقوا موجودين, وناس تشالوا من المجلس بتاع اللي عملوا العسكر فزعلانين ان هم تشالوا فبرضو بيعترضوا علشان يتشالوا. ممكن واحد يعترض علشان صاحبه ما بقاش عضو في المجلس الاعلى للصحافة. ايه انا مش فاهم نعمل لكم ايه. يقول لك اخوان مسلمين مجلس الاعلى للصحافة, اخوان مسلمين مجلس الاعلى للصحافة ليس فيه من الاخوان المسلمين الا 2 أو 3 رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية ما فيش واحد منهم من الاخوان المسلمين, رؤساء تحرير الصحف القومية ما فيش واحد منهم من الاخوان المسلمين, رؤساء تحرير الاربع صحف الحزبية فيهم واحد بس من الاخوان المسلمين اللي هو المفروض انا ما اعرفش والله اللي هو رئيس جريدة الحرية والعدالة, الشخصيات العامة النقابة العامة اللي عاملين في الصحافة واحمد زكي وحمد مصلحي وخالد كامل ونجيب فاروق ومحمد سعد فيش ولا واحد منهم من الاخوان المسلمين. ما تيجوا نجيب نستعير كده من السيد حبيب العدلي وزير الداخلية السابق, نتصل بيه نروح نبعت له وفد في السجن, او السيد حسن عبد الرحمن رئيس مباحث امن الدولة السابق برضو نبعت له وفد من السجن يبعتولنا, او نروح للامن الوطني اللي هو ورث بديل عن امن الدولة يجيبولنا السجلات اللي كانت عندهم اللي متسجل فيها اسماء الاخوان المسلمين, علشان لما نيجي نعين اي حد نبعت كده نقول لهم يا جماعة تعالوا ندور في الكشوف ده من الاخوان المسلمين ولا لا, ده من الاسلاميين ولا لا, او لما نيجي نعين حد زي ما كان بيعمل حسني مبارك ايه رأيك يا مثلا الاستاذ عبدالله السناوي ولا الاستاذ محمود الريحاني ولا الناس الاستاذ جمال الغيطاني ولا الاستاذ صلاح عيسى, كل الناس دول المعترضين على تشكيل المجلس الاعلى للصحافة. ما تيجوا ايه رأي حضراتكم اما نيجي نعين مجلس اعلى للصحافة ده نروح نبعت لأمن الدولة أو للأمن الوطني نقول لهم زي ما كان حسن مبارك بيعمل نقول لهم يا جماعة في حد من دول من الإخوان المسلمين ولا لأ, إيه رأيكم, ولا نقول لهم في حد من دول بيصلي ولا لأ, ولا نبعت أنا مش فاهم معترضين على إيه. الأستاذ يعني عبدالله السناوي بيقول تشكيل المجلس ضعيف كما يوجد تحفظات على الأسماء, يعني إيه ضعيف, يعني لما نجيب رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير الصحف القومية وأربع رؤساء تحرير صحف ونقيب الصحفيين وأربعة من النقابة العامة للعاملين بالنشر والصحافة واثنين من أساتذة الجامعات المتخصصين في الإعلام ومجموعة من المثقفين منهم صحفيين ومنهم, ولا عشان حضرتك مش فيهم, عشان حضرتك مش موجود يا استاذ عبد الله ولا ايه, يعني انا نفسي يعني رشح لي كده اكتب لي بعد اذن حضرتك اسماء مقترحة للمجلس الاعلى للصحافة, بس بعد اذن حضرتك لو ثبت ان حد من اللي انت هتكتبه صاحبك ولا صديقك ولا بيقعد مع حضرتك على القهوة ولا بينتمي للأيديولوجية اللي حضرتك بينتمي إليها هنستبعده تماما, علشان ما يبقاش فيها محسوبية, وعشان بدل ما هنبقى إخوانية هتبقى سنوية. أنا يعني مش أستاذ جمال الغيطاني الروائي والكاتب الصحفي إن الإخوان المسلمين عملوا مجلس على مقاسهم, طب ما حضرتك كنت عضو في المجلس بتاع العسكر وكان في نفس التشكيل وكان في نفس الاسماء, ولا عشان حضرتك اتشالت يا استاذ جمال عيب حضرتك, يعني اظن ان حضرتك اكبر من كده واكبر من ان انت تتكلم الكلام ده. ما اعترضتش ليه على المجلس اللي عمله العسكر؟ ما اعترضتش ليه على المجلس اللي كان عامله حسني مبارك يا استاذ جمال يا غيطاني؟ بتعترض علشان هم شالوك من المجلس ده؟ اظن عيب برضو ما يصحش. اظن ان حضراتكم اسماء كبيرة ما ينفعش تعترض. الاستاذ صلاح عيسى الكاتب الصحفي وعضو المجلس الاعلى للصحافة السابق معلقا على تشكيل المجلس الاعلى للصحافة ان مجلس الشورى استبعد كل من هو صاحب رأي او موقف سياسي او مهني يقف ضد الاخوان المسلمين، متسائلا كيف يقوم مجلس الشورى باختيار اعضاء المجلس الاعلى للصحافة وهو مطعون في دستورياته اي مجلس الشورى. وحضرتك لما كنت اختيار المجلس الاعلى للقوات المسلحة واختار حضرتك عضو في المجلس الاعلى للصحافة، انا مش عارف هو المجلس الاعلى للصحافة ده بياخده فلوس ولا ايه القصة ولا ايه الحكاية؟ انتوا زعلانين ليه؟ يعني ايه اللي مضايقكم؟ عاوزين مين؟ ما هو اي حد في الدنيا لابد ان الناس تتفق عليه او تعترض عليه. ان بيقول اشار عيسى الى ان الهدف من تغييرات مجلس اعلى الصحافة هو استمرار هيمنة مجلس الشورى، ولذلك تم اختيار الاعضاء الاكثر تناغما مع حزب الحرية والعدالة والاخوان المسلمين، واستبعد من لهم مواقف معارضة امثال جلال عارف وصلاح منتصر ومصطفى بكري وضياء رشوان وجمال الغيطاني. قول بقى ان انت زعلان، زعلان ان انت استبعدت شخصيا، وان اصدقائك وحبايبك اللي بتقعد معاهم على القهوة كمان استبعدوا. ما احنا نقدر نتكلم ونقدر نقول، لكن احنا مؤدبين ومحترمين. ما تسيبوا الناس يشتغلوا، ما تسيبوا الدولة دي تشتغل. يقول لك الاخوانة، ولينا كلام تاني يعني نعمل حلقة مخصوص عن قضية الاخوانة، اخوانة الدولة واسلامة الدولة، اخوانة المؤسسات واسلامة المؤسسات. حقيقة يعني تعبتونا، استريحوا يرحمكم الله، اريحوا واستريحوا يرحمكم الله. المجلس الاعلى لحقوق الانسان، رئيس المجلس مستشار حسام الغرياني، نائب رئيس المجلس عبد الغفار شكر، الاعضاء احمد سيف الاسلام، احمد سيف الاسلام حمد، احمد حرارة، اميرة ابو الفتوح مع احتفاظ بالالقاب، اميرة ابو الفتوح، حنة جرجس، صفوة حجازي، ايهاب الخراط، طارق معوض، طلعت مرزوق، عبد الخالق فاروق، عبد الله الاشعل، عبد الله بدران، عبد المنعم عبد المقصود، مريان ملاك، محمد البلتاجي، محمد عزب، محمد باهي حسن، محمد زارع، فهمي الضماطي، محمود غسلان، منى مكرم عبيد، هاني عبد العال، هدى عبد المنعم، وائل خليل، وجد العربي، محمد طصن. مش عاجبهم، مش عاجبهم المجلس بصفة عامة، برضو مش عاجبهم المجلس. علشان ايه؟ يقول لك خلا من الحقوقيين. ده مين الحقوقيين دول يا جماعة؟ يعني ايه حقوقيين؟ ايه مؤهلاتهم؟ ايه قدراتهم؟ ايه خبراتهم؟ حد يعرف لي الحقوقي، حد كده محترم يعرف لي من هو الحقوقي. هل هو اللي بيرقص جمعية تطالب بحقوق الإنسان؟ الجمعية اللي مش عارف ايه لحقوق الإنسان، المؤسسة اللي مش عارف ايه لحقوق الإنسان، المنظمة اللي مش عارف ايه لحقوق الإنسان. طب ما هو اي حد، والله العظيم عم عادل ده وعم سالم اللي قدامي على الكاميرا دول ومين ومحمد اللي على الكرين، والله العظيم يقدروا، اقسم بالله العظيم الصبح يروحوا الشؤون الاجتماعية يعملوا مؤسسة الناس للحقوق الانسان، كل واحد فيهم ويبقى رئيس المؤسسة. عم رضا الغفير اللي عندي والله العظيم يقدر يعمل مؤسسة حقوق انسان. عارفين على الجملتين دول بكرة فيسبوك هتلاقيه مولع على صفوة حجازي بيستهزئ بمنظمات حقوق الانسان، وانا بتعمد اولع الفيسبوك بقى. ايه يعني ايه حقوقي؟ انا مش فاهم. هل الحقوقي هو من يرأس جمعية لحقوق الانسان، ولا الحقوقي هو اللي بياخد تمويلات من الخارج، ولا الحقوقي هو خريج حرية كلية الحقوق، ولا الحقوقي هو اللي اتسجن وتعذب، ولا الحقوقي هو الحد اللي بيقعد يتكلم كلام محدش بيفهم منه حاجة، محدش بيفهم منه حاجة خالص. مين هو الحقوقي؟ في عندنا كلية ولا جامعة بتخرج حد اسمه حقوقي، حقوق الانسان يعني، كلية الحقوق بتدرس وبتدرس حقوق الانسان، كلية الاداب اقسام كثيرة في كلية الاداب بتدرس حقوق الانسان، كلية الشريعة الاسلامية وكلية الشريعة والقانون بيدرسوا حقوق الانسان. انا نفسي حد يقول لي مين هم بتوع حقوق الانسان. الاستاذ يعني جورج اسحاق الناشط السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان السابق، المجلس اللي شكله المجلس العسكري، برضو معترض ان تشكيل المجلس الجديد قائم على اساس المحاصصة، بمعنى اعطاء كل الاحزاب والتيارات السياسية حصة من الاعضاء على اساس المجاملة، في حين ان التشكيل يفترض ان يكون محايد ويعمل به شخصيات مارست العمل الحقوقي. يعني ايه يا دكتور جورج اسحاق العمل الحقوقي؟ يعني ايه؟ يعني هل دي منظمة خاصة بكلية الحقوق؟ اللي انا افهمه واللي انا عارفه ان دول ناس بعضهم متخصص في الحقوق والشريعة، في الحقوق والقانون، بلاش الشريعة دلوقتي، خلينا مش هنتكلم على الشريعة، البعبع، ناس مثقفين فاهمين يعني ايه حقوق الانسان، بيدوروا على حقوق الانسان. المكان ده المفروض ان هو جهة رقابة على الدولة، على الحكومة في حقوق الانسان. يعني الاستاذ جورج اسحاق لما كان في المجلس السابق، ايه يا استاذ جورج يعني خبرات حضرتك في حقوق الانسان؟ مع احترام الشديد لحضرتك، انا يعني مش عارف الاعلان العالمي لحقوق الانسان خبراء فيه، نروح نحفظه، حافظينه والله، حافظينه وحافظين اكتر منه. يعني اللي يحفظ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ده يبقى انسان حقوقي؟ وأشار إسحاق إلى أن اللي هو الأستاذ جورج إسحاق يعني تشكيل المجلس الماضي على سبيل المثال، نائب رئيس المجلس محمد فايق حقوقي قطري قطري ومحلي وعالمي. طب هو الأستاذ عبد الغفار شكر والمستشار حسام الغريان يا أستاذ جورج ما ينفعوش؟ قليلين في نظر حضرتك؟ الأستاذ عبد الغفار شكر ده يا عبد الغفار شكر يعني موالي للإخوان المسلمين، ولا يعني عيب عيب؟ بخلاف أعضاء من رموز حقوقية محترمة، ده المجلس الماضي مستطردا الآن قدموا مجد العربي على إنه فنان الذي ليس بفنان بل داعية إسلامي لا يمت للفن بصلة وتركه، بخلاف صفوة حجازي داعية. يعني ايه مش فاهم؟ يعني هو الداعية ده ولا الشيخ ولا العالم؟ ما ينفعش يبقى بيفهم في حقوق الانسان. يعني من جانبي توقع حافظ ابو سعد رئيس المنظمة المصرية حقوق الانسان ان يشهد المجلس الجديد صداما في مسائل مثل حرية التعبير والاعتقاد وقضايا الاقباط، نظرا لان غالبية الاعضاء من التيارين الاسلامي واليساري. الحمد لله. يعني الإخوان المسلمين جايبين في حقوق الإسلام يساريين وأغلبية المجلس من التيار الإسلامي واليساري، وما فيش مسيحيين، ما عندناش 5 مسيحيين في المجلس. واعتبر أبو سعد أن حزب الحرية والعدالة الحاكم تساوى مع الحزب الوطني المنحل، حيث أنه شكل المجلس على نفس فكر الحزب الحاكم قبل الثورة، والذي كان يضم سياسيين تابعين له وأقلية حقوقية. طب ما حضرتك يا أستاذ حافظ كنت عضو في هذا المجلس، ما أنت كنت عضو في مجالس قومية لحقوق الإنسان، كانوا بيختاروك على أي أساس؟ على أساس أن أنت يعني موالي للحزب الوطني ولا إيه؟ ما أظنش يا أستاذ حافظ. انتقدت ناهد أبو القمصان تشكيل حقوق الإنسان، وبتقول أن تشكيل حقوق الإنسان مهزلة. السيدة ناهد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة انتقدت التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان واصفة إياه بالمهزلة، وأنه يشبه نقوط الفرح على حد قولها، حيث أنه جاء مجاملة لجماعة الإخوان. وأوضحت أبو القمصان في تصريحات خاصة للوفد، جريدة الوفد أو وفد الوفد، أن التشكيل الجديد يفتقد لأي معيار من معايير الدفاع عن حقوق الإنسان أو الحنكة السياسية، متسائلة عن تاريخ الأعضاء الجدد في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضافت أبو القمصان أن الأعضاء الجدد ليس لديهم أي نشاط حقوقي مشيرة إلى أن بعضهم ارتكب جرائم في حق الإنسانية ويجب محاكمتهم جنائيا بدلا من تكريمهم بعضوية المجلس القومي. وأبدت أبو القمصان حزنها على المجلس القومي لحقوق الإنسان لتحوله إلى المجلس القومي لحقوق الإخوان وعدم دفاعه عن المواطن، قائلة: المجلس القومي للإخوان سيبرر الانتهاكات والتعذيب بدلا من دفاعه عن الإنسان. بالمناسبة السيدة ناهد أبو القمصان متهمة بالحصول على تمويل أجنبي للمركز بتاعها بتاع حقوق الإنسان. وبالمناسبة إذا شاء الله عز وجل وكنت في هذا المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو استمريت، أو قرأنا لسه ما قررتش أقبل ولا لا أقبل، لغاية ما أفهم وأعرف المجلس ده بيعمل إيه، وإيه صلاحياتنا، وإيه اللي هنعمله. المجلس القومي لحقوق الإنسان أيام حسني مبارك كان مجلس الهانم، وبعض الناس اللي ذكرنا أسماءهم كانوا من رجال ومن سيدات الهانم، وكان الهانم طبعا مقصود بها السيدة سوزان مبارك. وكان المجلس الماضي كل مهمته اللي بيبكوا عليه واللي بيندموا عليه واللي بيتباكوا عليه، كانت مهمته هي تجميل صورة النظام في مجال حقوق الإنسان. لو المجلس اللي موجود ده هيبقى مهمته تجميل صورة النظام في مجال حقوق الإنسان، لن أقبل أن أكون عضوا فيه. لو المجلس اللي تشكل ده والمجلس القادم ده هيبقى مهمته تجميل صورة النظام، حتى وإن كان النظام هو الدكتور محمد مرسي ولا حزب الحرية والعدالة ولا الإخوان المسلمين ولا الإسلاميين، ومهمة هذا المجلس إن هو يجمل صورة الإسلاميين ولا الإخوان، متأسف لن أقبل. أما إذا كان هذا المجلس يمثل دور رقابي ودور بياني لحقوق الإنسان ويراقب الحكومة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولما يراقب ويقدم بلاغ ما يترميش في سلة الزبالة ويجيبنا ردود عليه، إذا كان المجلس ده مهمته كده، أيوه هقبل، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة. هقبل إذا كان ده دوره، إذا كنت هستطيع ومن صلاحيات هذا المجلس، ولو تم هذا المجلس وموجود بشخصي في هذا المجلس ومن صلاحيات هذا المجلس انه يتدخل في الافراج عن الضباط، ضباط القوات المسلحة، ضباط 8 ابريل، والضباط اللي خرجوا معانا في الثورة، الضباط اللي انضموا للثوار في ميدان التحرير، دول ما هماش خونة ولا هماش مجرمين، دول ثوار. وبقول للسيد الرئيس محمد مرسي هيفرج عنهم ان شاء الله، هيفرج عنهم يا سيادة الرئيس، لان انت وعدت ان انت هتفرج عن الثوار، ودول ثوار حتى ولو خالفوا التقاليد العسكرية. اذا كان ده من مهمتي هقبل، اذا كانت مهمتي الشباب اللي في المحاكمات العسكرية، اذا كان في ثوار وشباب ابرياء اتحكموا عسكريا ومسجونين سياسيا ومسجونين عسكريا علشان هم ثوار، لازم يخرجوا. اذا كنت هقدر اعمل كده هبقى موجود في هذا المجلس، اذا كنت هقدر اروح اشوف اقسام الشرطة والمهازل اللي بتحصل في اقسام الشرطة، وحق المواطن اما يدخل اسم شرطة سواء متهم او بريء او قاعد يقدم مصلحة، اذا كان من حقي ان انا في حقوق الانسان ده هوت اشوف ونطور اقسام الشرطة ويبقى فيه تعامل آدمي وإنساني مع من يدخل قسم الشرطة، هستمر. الحجز، غرف الحجز اللي في قسم الشرطة، هل هي إنسانية ولا مش إنسانية؟ السيدة أبو القمصان والأستاذ جورج والأستاذ حافظ ما دخلوش الغرف دي، ما دخلوش غرف الحجز زينا، ما تحشروش جوه غرف الحجز زينا، ما قعدوش وهم ابرياء مع المجرمين زينا. حتى المجرمين ليهم حقوق هم ما شفوهاش، احنا شفناها وعشناها. اذا كان من حقنا في المجلس القومي لحقوق الانسان ان احنا نتدخل في هذه الامور، هقبل ان اكون عضوا في هذا المجلس. حبس الاحتياطي، اي حد يقدم بلاغ ضد اي حد يروح يحبسوه احتياطي. مسألة الحبس الاحتياطي لاي انسان، اذا كان من حقنا في المجلس القومي لحقوق الانسان ان احنا نناقشها ونشوفها، هقبل ان اكون عضوا في حقوق الانسان. السجون والدخول للسجون، السجون الجنائية، بتكلمش على السجون السياسية، وأرفض بشدة أن يكون في مصر سجين سياسي. إذا كان من حقنا أن احنا ندخل ونشوف السجون ونعطي لهؤلاء المساجين حقوقهم، يبقى هقبل أن أكون عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان. المرأة، حق المرأة، مش حق المرأة في التعري، ولا حق المرأة في 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 السقوط، ولا حق المرأة في العهر، حق المرأة في الشرف، حق المرأة في الكرامة. الأمهات اللي أبائهم اللي أزواجهم بيسيبوهم ومعاهم 4 ولاد وخمس ولاد، والأمهات اللي بتتسول على أولادهم علشان زوجها راح معرفش فين ولا اتجوز فين ولا عمل إيه، حق الإنفاق وحق الكفالة لها المرأة. إذا كان من حقنا إن احنا نناقش الكلام ده ويكون لنا رأي فيه، هقبل إن أنا أكون في حقوق الإنسان. حق المصري، حق الإنسان في السكن والصحة والتعليم، إذا كان من حقي إن أنا أنظر في هذه الأمور هقبل. ملفات الفساد، هي ملفات الفساد دي مش انتهاك لحقوق الإنسان حتى وإن لم ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ حقوق المظلومين، المظلومين اللي موجودين في بلدنا، اي حد مظلوم، هو مش من حقي ومن حق هذا المجلس القومي لحقوق الانسان ان يجيب له حقه؟ المفقودين، الناس المفقودين. واحد بيكلمني امبارح ولا اول امبارح
عن أبوه، عن أبيه مفقود في الحج من سنة 96 ولا 94. فينه؟ فين المفقودين دول؟ من حقنا ومن مهام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ودي من الحاجات اللي هعرف لو من حقي في الحاجات دي. المصريين في الخارج، المصريين في كل مكان، حقوقهم فين؟ هو من حقنا كمجلس قومي لحقوق الإنسان إن إحنا ندور عليهم ولا لأ، ونشوف حقوقهم. احترام تقاليد وأخلاق المجتمع المصري، هو ده مش من حقوق الإنسان؟ حق المسلم في أنه يمارس عباداته، وحق المسيحي في أنه يمارس عباداته. أيوة، أي مسيحي مش قادر يمارس عباداته هنجيب له حقه وهيمارس عباداته، أي مصري أي مسلم مش قادر يمارس عباداته هجيب له حقه ويمارس عباداته. دي ملفاتي ودي أولوياتي لو هكون في هذا المجلس، لو هقدر هعمل الكلام ده ومن حقي الكلام ده هقبل أن أكون عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان. لو مش الحاجات دي مش موجودة ومجرد إن إحنا ديكور، لا يمكن أن أقبل أن أكون ديكور. لو هذا المجلس لحقوق الإنسان هو تكريم ليا ولا تشريف ليا، آسف أنا لا أحتاج تكريم ولا أحتاج تشريف، فأنا مكرم بكوني إنسان مسلم مصري، دي قمة الكرامة وقمة التكريم، مش محتاج حد يزيدني شرف، لأن رأسي في السماء شرفا بكوني إنسان مسلم مصري حر بقول الكلمة اللي أنا عاوزها وما بعملش حساب لأي حد ولا لأي حاجة إلا الرضا ربنا عز وجل. إذا كان هو ده المجلس القومي لحقوق الإنسان ودي مهامه هقبل. أنا بس عاوز يعني أحكي لكم واقعة لطيفة بخصوص المجلس القومي لحقوق الإنسان. مجلة روزا اليوسف، ومن زمان أنا بسمي مجلة روزا اليوسف مجلة ضرار على غرار مسجد ضرار اللي عمله المنافقين. مجلة روزا اليوسف بتكتب عنوان المجلس القومي لعقوق الإنسان، المجلس القومي لعقوق الإنسان، كتباه صحفية اسمها إيمان مطر. إيمان مطر اتصلت بي بالتليفون، وشكرا ان هي كتبت اللي انا قلته بالنص. كتبت: اتصلنا بالشيخ صفوت حجازي لمعرفة رأيه في الانتقادات الموجهة اليه، لكن الرجل ابى ان يتكلم وقال لنا انه يقاطع الصحافة منذ ما يقرب من عام. قلنا له: ان كان هذا موقفك من حيث الافتداء من الصحفيين، فماذا ستفعل إذا تقدم أحدهم بشكوى لك في المجلس؟ هي بتسأل إذا كنت أنت مقاطع الصحفيين، والكلام ده حصل بالنص في التليفون، فماذا ستفعل إذا تقدم أحد الصحفيين بشكوى لك في المجلس؟ فقال صفوت حجازي: هذا موضوع آخر، والشكوى فوق رأسي ولن أكثر من هذا ولن أتحدث. ده فعلا اللي قلته، وقلته بالنص ونشرته بالنص، أشكرها، لكن كان يجب عليها أن تحترم المكالمة وما تكتبش عنوان في الصفحة، في صفحة 57: صفوت حجازي تهرب من الرد بحجة مقاطعة الصحافة. أستاذة إيمان مطر أنت تكذبي، أستاذة إيمان مطر أنت تكذبي، انت كتبت الكلام اللي انا قلته لكنك قلتي صفوت حجازي تهرب من الرد بحجة مقاطعة الصحافة. تكذبي عليا، انت دخلت نياتي، انا قلتلك كده. هل من حقك ان انت تدخلي جوايا وتدخلي نيتي وتقولي ان انا بتهرب من الرد بحجة مقاطعة الصحافة؟ هي دي الصحافة اللي احنا بنقطعها، هي دي الصحافة اللي بتأولنا وبتنطق على لساننا كلام ما قلناهوش. أستاذة إيمان مطر، كنت أتمنى أن أنت تكوني عندي وعدك وما تكتبيش فيما يخص صفوت حجازي غير اللي قاله صفوت حجازي. من حقك تنتقدي كلام صفوت حجازي، لكن مش من حقك ان انت تتهمي صفوت حجازي او تتقولي علنية صفوت حجازي بكلام انت ما قلتهوش في مقياس الشرع. ده اطلاع على النيات، وده كذب يا أستاذة إيمان، لأن أنا ما تهربتش من الرد على حضرتك، ما تهربتش على الرد من حضرتك، أنا مقاطع الصحافة فعلا. وحتى وإنت اتصلت بي قبل كده وقلتلك أنا مقاطع روزا اليوسف، أستاذة إيمان مطر كلمتني قبل كده في موضوع تاني وقلت لها أنا مقاطع روزا اليوسف لأنها مجلة تكذب ولا تقول الحقيقة. أيها الصحفيون عودوا إلى بلاط صاحبة الجلالة، رحم الله الصحافة اللي كنا بنسميها زمان صاحبة الجلالة، واللي بيعملوا كانوا يعملوا في الصحافة كانوا صحفيين بجد بيعملوا في بلاط صاحبة الجلالة. لكن للأسف الشديد ضاعت صاحبة الجلالة، وضاع العاملون في صاحبة الجلال في صاحبة الجلالة، وأصبح ليس في هذا البلاط إلا من رحم ربي، ليس في هذا البلاط يقول صدقا إلا من رحم ربي، وآه من سقط المتاع، آه من سقط المتاع. عيب يا أستاذة إيمان مطر ان انت تطلع على نيتي وتتهميني كلام انا ما قلتوش، وتتهميني ان انا بتهرب من الاجابة. اديني جاوبتك وقلتلك انا بعمل ايه. اخبار اليوم الاستاذة داليا جمال والاختيار الصدمة، ودي هرد عليها في اخبار اليوم ان شاء الله، ولينا كلام علشان نشوف نوعيات أصحاب الجلالة اللي بيشتغلوا في صاحبة الجلالة. قلتلكم فيش حاجة عجب حد، حتى الوفد الفنانين اللي راح يقابل السيد رئيس الجمهورية الدكتورة سحر الموجي كاتبة في المصري اليوم في الصفحة الثانية خليهم يتسلوا، كتبت هو كاتب قصص وروايات، اسم بارز في عالم الكتابة من زمان، انتاجه الادبي غزير وتافه، وبسبب هذا واشياء اخرى تحول عدد كبير من قصصه الى افلام سينمائية كسرت الدنيا، دخل الى عالم الكتابة والصحافة وبقي هناك بعد ان علق الاخرون على بابه يا فطط مثقف كبير. وقد تقبل هو التسمية برحابة صدر وابتسامة متواضعة، كما أنه يزهو أحيانا بتاريخ نضال اشتراك عظيم أودى به إلى السجن ثم خرج ليصبح نجما لامعا يستضيف السادات في أواخر السبعينات ضمن وفد المثقفين والكتاب. في عصر مبارك الممتد تمت دعوته للقاء الرئيس في معرض القاهرة للكتاب حوالي 26 مرة، وفي الأسبوع الماضي تلقى دعوة لحضور لقاء مع الرئيس محمد مرسي فاستعد له واشترى بدلة جديدة. دي الأستاذة سحر الموجي بتكتب عن هذا الشخص، ما قالتش هو مين ليه، هل ما عندهاش الجرأة ان هي تقول هو مين. الثاني أديب مشهور وفيلسوف وصحفي لا يشق لسيف كلماته غبار، تلقى أعمدته الصحفية اهتماما كبيرا من جمهور واسع من القراء، هؤلاء الذين يحبون الأكل الطعم مصحوبا ببعض الطرش المشطشط، كلام فيه احتقار وسخرية من الستات بين قوسين ماشي، ولوم وتسفيه من الشعب الجاهل اللي بيخلف كتير بين قوسين شغال، كلام كتير لكنه فارغ من المضمون، ونتيجة لوزنه الفلسفي الثقيل تمت دعوته لكل اللقاءات الرئاسية من أول السادات وانت طالع. عندما تلقى دعوة لمقابلة الدكتور محمد مرسي تنفس بارتفاع بارتياح وهو يفكر أن الرئيس لا شك رجل يقدر الكفاءات. وقبل أن يذهب إلى اللقاء كان قد كتب مقالا طويلا عن سماحة الرئيس وعن أن الإخوان ليسوا ضد الفن الملتزم الذي لا يتعارض مع الثوابت. أرسل المقال إلى الجريدة حتى يلحق بطبعة اليوم التالي وتوجه إلى قصر الاتحادية. برضو مش عاجبها ومش عارفين هو مين. التالت فنان جامد جدا، وأجمد حاجة فيه أنه طول عمره معارض محترم، تشهد على ذلك أفلامه، تشهد على ذلك أفلامه التي تعرضت للفساد وفضحت الحكومة، لكن مواقفه بعيدا عن الفن كانت غير ذلك. لقد كان بينه وبين السلطة على مدار 40 عاما الماضية اتفاق ضمني، من جانبه سيقدم أفلاما تنفس عن الناس وتعبر عن غضبهم ويصبح بطلا ومليونيرا كمان، لكنه في الواقع لن يلعب معارضة، فهو لا يفهم في السياسة. وعندما كان الصحفيون يلحون بأسئلتهم كان يقوم بالواجب، وبين قوسين أنا أؤيد التوريث بكل شجاعة. لم يحضر الفنان لقاءات مع السادات، كان صغيرا ولم يشتهر بعد، لكنه لم يفوت لقاء مع مبارك، لم يتردد في تلبية الدعوة للقاء مرسي، لأن الفن في خطر وعليه أن ينبه الرئيس للمكائد الخطيرة التي ستوقع بين الرئيس والفنانين. ده السيدة صحر، الدكتورة صحر الموجي، معترضة على 3 أشخاص في الوفد. بتقول ايه عن الوفد؟ عشان بقول لكم مش عاجبهم اي حاجة، لا عاجبهم الحكومة ولا عاجبهم المجلس الأعلى للصحافة ولا عاجبهم مجلس قومي لحقوق الإنسان ولا عاجبهم حركة المحافظين ولا عاجبهم العجب ولا الصيام في رجب. حتى وفد اللي راح قابل الرئيس من الفنانين مش عاجبهم. بتقول السيدة الدكتورة صحر: ليس كل من ذهب إلى لقاء الرئيس الخميس الماضي ينتمي بالضرورة إلى أحد تلك النماذج العجيبة التي عاشت كل العصور وأكلت على جميع الموائد ولم تسبب أي تغيير حقيقي، بل إنها رسخت لواقع مشوه. ولا أريد حتى أن أناقش معايير اختيار المثقفين والفنانين، فقائمة من 40 اسما ذهبت من وزارة الثقافة إلى الرئاسة في ظرف معنون دي طريقة اختيار الوفد. إيه اللي حصل؟ رئاسة الجمهورية اتصلت بوزارة الثقافة، وزير الثقافة سيد صابر عرب، لا هو إخوان ولا هو إسلامي ولا ينتمي إلى الإخوان ولا لي قريب من الإخوان ولا لي أي علاقة بالإخوان، لا من قريب ولا بالإسلاميين. طبعا رجل مسلم نحسبه على خير، مسلم يصلي يصوم، هو ده عيب؟ هنقول بقى أنه هو وزير الثقافة. رئاسة الجمهورية بعتت لوزير الثقافة، وهي الأستاذة صحر بتقول كده، وزارة الثقافة جالها الكلام، ابعتونا أسماء علشان يقابلوا الرئيس. راحت وزارة الثقافة بعتت ظرف مقفول في أسماء، رئاسة الجمهورية وافقت على الأسماء دي. السيدة صحر بتقول ان قائمة من 140 اسما ذهبت من وزارة الثقافة الى الرئاسة في ظرف معنون بين قوسين سري للغاية، وعادت من الرئاسة 80 اسما بعنوان سري جدا. ما اود قوله هو ان هذه اللقاءات شكلية وبلا معنى، فقد قام بها السادات ليجمل صورته بعد ان طرد ونفى وشرد المثقفين خارج مصر وداخلها، وقام بها مبارك في معرض الكتاب، ويسير مرسي على الضرب نفسه المتآكل الذي يفضي إلى لا شيء. يختلف الرؤساء 3 في أشياء، لكن ما يجمعهم هو كراهيتهم العميقة للثقافة والفن. 3 يمثلون سلطة تخاف التفكير وتكره الحرية، يلا خليهم يتسلوا. عيب. انت بتتهمي ناس بان هما بيكرهوا الثقافة العميقة، كراهيتهم العميقة للثقافة والفن. عيب عيب، مش قادر اقول غير عيب وبعدها 100 لفظ تعجب. الرئيس السادات من اكبر المثقفين اللي كانوا في مصر، وحضرتك بثقافتك بالدكتوراه بتاعتك لا تساوي شيء الى جانب ثقافة الرئيس انور السادات، فعلا لا تساوي شيء. انا لا اسبك ولا اسيء اليك، لكن بقول حقيقة، مهما كانت ثقافتك، ثقافة حضرتك الى جانب الدكتور محمد مرسي لا تساوي شيء، لا تساوي شيء فعلا. عيب عيب عيب. نعمل ايه؟ نعمل لكم ايه يعني؟ الرئيس رايح يقابل فنانين ومثقفين، طب نعمل ايه؟ نجيب نعمل قرعة، نجيب طص كده ونعمل قرعة، ولا وزير الثقافة جيب لنا اسماء الفنانين اللي عاوزين اللي انتوا بترشحوهم يقابلوا الرئيس. طب يعني حضرتك معترض على ان الرئيس بيقابلهم، لو ما قابلهمش الرئيس والله مش عارفين نفتح الشباك ولا نقفل الشباك. ارحمونا يرحمكم الله، تعبتونا خلاص، الريحة مش قادرين نشمها. نستقبل اتصالات حضرتكم لو حد يتكلم يريد ان مداخلات في هذا الامر، يعني حتى تأتي الاتصالات. دكتور حسن البرنس، وحقيقة هذه المعلومة اعلمها من قبل ان يعلنها حسن البرنس، اعلمها او علمتها من ضابط سابق يعمل في الهيئة العربية للتصنيع. ضابط اتصل بي وقال لي ان الهيئة العربية للتصنيع الميزانية بتاعتها بيبقى فيها 10% لرئيس الجمهورية، و5% لرئيس الهيئة، و1% للعاملين. وقال لي احنا انا عارف الكلام ده وانا مسؤول، وكنت منتظر اشوف الرئيس مرسي هيعمل ايه. الرئيس مرسي لما راح له رئيس الهيئة العربية للتصنيع السابق بهذه الميزانية رفض تماما وشطب وألغى حصة رئيس الجمهورية في الهيئة العربية للتصنيع، وشطب 5% لرئيس الهيئة وخلاها 2%. انتوا عارفين 10% لرئيس الجمهورية من الهيئة العربية للتصنيع دي كام؟ دي يعني عشرات الملايين، عشرات الملايين في السنة، البعض بيقول مئات الملايين. ده رئيس جمهوريتنا اللي كان حسن مبارك طوال 30 سنة بياخد 10% من الهيئة العربية للتصنيع، 10% في 30 يعني 300%، 10% خلال 30 سنة كانوا قد ايه؟ الرئيس محمد مرسي الرئيس الشريف الذي نشأ شريفا وسيبقى شريفا وسيموت شريفا رفض ان هو ياخد 10% ديت. الرئيس محمد مرسي لما طلع الصحفيين النخبة برضو يشتموا في الرئيس ويعيبوا في الرئيس ان هو منح نفسه الأوسمة والنياشين المصرية كلها. عارفين منح نفسه ليه النياشين والأوسمة؟ لأن في القانون لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح وساما أو نشانا لأحد إلا إذا كان رئيس الجمهورية حاصلا على هذا الوسام والنشان. فالرئيس علشان يدي المشير والفريق هذه الناشين كان لازم هو يحصل عليها، فمنحها لنفسه، ورفض رئيس الجمهورية أن يأخذ القيمة المادية لهذه الناشين والأوسام. واحد بيقول لي طب ما يغير القانون، هيغيره وبيتغير دلوقتي، لأن ده كان في وقت والتشريع ما هواش في إيده. اهلا وسهلا يا استاذ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب.
اهلا بيك.
الله يعزك. انا هلخص لحضرتك الـ بخصوص موضوع حقوق الانسان ده في ملخص بسيط جدا. دكتور صفوت، مركز القومي لحقوق الانسان الايام مبارك والفتره اللي فاتت دي كان بيتحط باوامر من امريكا، والله العظيم انا راجل موظف في المطابع الامريه، رافع قضيه عشان ارجع شغلي بقالي اكتر من 3 سنين والقضيه اتاجلت سنتين، تمام؟ رحت مجلس القومي لحقوق الانسان، انا اللي قدمت في المجلس القومي لحقوق الانسان وانا المظلوم، واخد بال حضرتك؟ فانا ارجو من حضرتك حاجه، ابوس ايدك انقذونا، لان احنا ما صدقنا ان جه ناس فعلا تعرف ايه هو حق الانسان، جه ناس تعرف الانسان بيعاني من ايه. الدكتور صفوت حجازي مش هو اللي ما يعرفش حقوق الانسان، الدكتور صفوت حجازي اللي هدومه كلها مليانه دم من الشهداء والمصابين وكان معرض لكده في التحرير. مش معقوله هنفضل طول عمرنا نعاني من القله اللي هتفضل طول عمرها بتتحكم فينا، واحنا حضرتك قلت كل اللي الانسان بيعاني منه في اللحظات عشان حضرتك تقبل كده في حقوق الانسان.
شكرا يا اخ احمد، جزاك الله خيرا. قبل الاتصال الآخر بس خبر يعني حقيقة أشعرني بقيمة ما نحن فيه الآن. الرئيس محمد مرسي يكرم مؤسس الصاعقة، سلاح الصاعقة، بعد 45 عاما تعرض خلالها للسجن والعزل والمعاناة، وبعد نجاته من حكم الإعدام مرتين ومنعه من حضور الاحتفالات العسكرية في عهدي الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، دخل الفريق فخري محمد جلال هريدي مؤسس سلاح الصاعقة في مصر قصر عابدين أمس ليكرمه الرئيس محمد مرسي ويمنحه رتبة الفريق الفخري في اللقاء الذي حضره الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة. قال الفريق هريدي إن تكريمه من قبل الرئيس مرسي يعد بمثابة رد اعتبار وتكريم له، مشيرا إلى أنه دخل السجن بعد أن تم اتهامه في قضية المشير عبد الحكيم عامر ومعه 85 ضابط صدرت في حقهم جميعا أحكام بالإعدام، تم تنفيذ الحكم على 5 منهم والباقي خففت أحكامهم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. يقول الفريق: لم أتصور أن أشهد هذا اليوم، لقد أعطاني الرئيس حقي وأكثر. سيادة الرئيس شكرا، أرجو أن حضرتك تبحث في ملفات ضباط الجيش المصري. ضباط الجيش المصري من سنة 48 لغاية السنة دي، الضباط الشرفاء من الجيش المصري اللي عزلوا وحكموا من الجيش المصري بسبب ان هم بيصلوا، اللي عزلوا وحكموا من الجيش المصري بسبب تقارير أمنية، أرجو أن ننظر إليهم ونعيد إليهم الاعتبار. لابد أن يعاد الاعتبار إلى هؤلاء الضباط المصريين على مدار الجيش المصري، الأحياء منهم والأموات. ولو كنت في المجلس القومي لحقوق الإنسان ستكون هذا ملف من ملفاتي، لأن ده حق من حقوق هؤلاء الناس. شكرا سيادة الرئيس على رد الاعتبار لهذا الرجل الذي ما كنا لنعرفه لولا أن كرمته. اتصال معنا. اهلا وسهلا يا ابو عمر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
يا اهلا بيك يا اخي.
الله زادك الله علما ونفع بك الامه.
الله يكرمك يا اخي.
بالله عليك يا دكتور صفوت، انا يعني اعلم انك لا تخاف في الله لومة لائم، وأعلم أنك رجل يعني تقف على منبر كذلك لا يخاف في الله لومة لائم. فإحنا عايزينك يا دكتور صفوت تناشد الدكتور محمد مرسي اللي إحنا انتخبناه كرئيس إسلامي عشان ناخد حريتنا في مصر، إن إحنا نقيم شعائرنا، شعائر الإسلام، شعائر ديننا في حرية. فإحنا دلوقتي كل ما نكلم حد من المشايخ إنه هم ينجدوا الدكتور محمد مرسي للوقوف جنب الضباط الملتحيين، ينجدوا وزير الداخلية. إحنا ما انتخبناش وزير الداخلية، وزير الداخلية ده الدكتور محمد مرسي هو اللي اختاره، لكن إحنا ما انتخبناهوش عشان ننجده. إحنا عايزين ننجد الدكتور محمد مرسي، لأن دي هتبقى بقعة سودة في الدوسير للدكتور محمد مرسي.
حاضر يا أخي إن شاء الله. يعني إحنا بس يعني خلينا حضرتك كده نبحث في القضايا، وأي إنسان ليه حق هياخده، أي إنسان ليه حق هياخده. وأنا شخصيا لو على يقين أن هناك حق ضائع لإنسان وأستطيع أن آتي به سآتي به، بس خلونا نصبر شوية ونرتب أولوياتنا. حاضر يا أخي الكريم إن شاء الله. اهلا وسهلا يا اخت فاطمه.
السلام عليكم دكتور صفوت.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا بتكلم بخصوص الفنانه الهام شاهين والمشكله اللي هي عاملاها وهجومها على الاسلاميين علشان الفن اللي هي بتقدمه. انا ما اعتقدش ان الفن اللي في ال 30 40 سنه اللي فاتوا ده كان فن، ده كان جهر بالمعاصي. وهي بتعترض على ان الاسلاميين بيعترضوا على الجهر بالمعاصي. هل هي لما بتقبل في الافلام او بتحضن في الافلام ده مش جهر بالمعاصي؟ اكيد ده جهر بالمعاصي، واكيد الاسلام ورب العالمين ما يرضاش عن الكلام ده، وده مش موجود في الاسلام.
نعم.
يا ريت تبقى في وقفه، لان ده مش فن. الهام شاهين وفي امثالها كتير قوي، ما اعتقدش ان حضرتك لو اتسال اكتريه الشعب المصري قولوا لنا اسماء الافلام اللي قدمتها الهام شاهين، ما اعتقدش ان في يمكن 10 ولا 100 ولا مليون ممكن يفتكروا لها اسماء افلامها، لان ده ما كانش فن. فحضرتك يعني انا بوجه لها كلمه ان هي يعني ما تتطاولش على الاسلاميين ولا على الشيوخ، وتفهم ان اللي هي بتقدمه ده واللي امثالها بيقدموه ده جهر بالمعاصي، ورب العالمين والاسلام ما بيقبلش بالكلام ده.
شكرا. شكرا. طبعا الموضوع ده دكتور عبد الله بدر، يعني انا حقيقه ان شاء الله رب العالمين لنا حلقة خاصة عن القذف، قذف المحصنات وقذف المحصنين. من هي المرأة المحصنة ومن هو الرجل المحصن؟ من هي المرأة العفيفة ومن هو الرجل العفيف؟ دي لها تعريفات عندنا في شرع ربنا عز وجل، ان شاء الله هنتكلم عنها. لكن بهذه المناسبة انا عاوز بس اوجه سؤال للدكتور احمد كريمة والدكتور عبد الله النجار، اللي افتوا ان القبل والاحضان والعري في الافلام مش حرام وان ده تمثيل، الا تتقون الله؟ حرام عليكم، اتقوا الله عز وجل. انا حقيقة يعني للاسف الشديد يعني نفسي افهم الناس بتتكلم ازاي. هو مفيش اله عندكم؟ مفيش اله بتخافوا منه؟ هي الانسان الرجل والمرأة يا دكتور احمد كريمة ويا دكتور عبد الله النجار، الراجل الاجنبي والمرأة الاجنبية لما شفايفهم يلمسوا بعض ده تمثيل ولا حقيقة؟ هنسألهم ده تمثيل ولا حقيقة؟ هو الراجل لما يحضن واحدة ولا واحدة تحضنه كده وايده وايدها، هو الحرام في تمثيل وفي حقيقة؟ هو واحد بيزني مع واحدة، اجيب واسأله انت بتزني على الحقيقة ولا على التمثيل والتشبيه؟ يقولك لا ده انا كنت بديها درس في علم التشريح في الاجهزة التناسلية. ايه الكلام الفارغ ده؟ تعبتونا وقرفتونا
اتقوا الله، حرام عليكم، حرام عليكم والله، حرام عليكم. اعتذر على الانفعال، لكن والله هي غضبة لله عز وجل، هي غضبة لله. نعم هناك شيوخ لا يتقون الله عز وجل، هناك شيوخ لا يخافون الله عز وجل، هناك شيوخ يزينون الباطل، هناك شيوخ ينطبق عليهم حديث حاتم بن عدي للنبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذنا أحبارنا ورهباننا أربابا، فقال النبي ألم يكون يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم من دون الله. هؤلاء الشيوخ اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل. عاوزين ايه من الدنيا؟ ما بينكم وبين القبر فركة كعب، ده اقل من فركة الكعب، تمثيل ما هوش على الحقيقة. اي شيخ بيفتي بهذا، ممكن بعد اذن حضرتك في شاب كده هيمثل مع زوجة حضرتك او هيمثل مع ابن حضرتك، ده تمثيل ما هوش حقيقة. محرمك هيتباسوا وهيتحضنوا، لا بس ده تمثيل مش حرام يا عم الشيخ يا مولانا، مش حرام، ده تمثيل مش حقيقة. بالمناسبة قيل وأعلن أن رئاسة الجمهورية اتصلت بالسيدة إلهام شاهين تعتذر لها، وأن السيد الرئيس في لقائه مع الفنانين اتكلم عن الموضوع ده وقال المشايخ اللي بيتكلموا في الموضوع ده بيسيئوا إلى أنفسهم. هذا الكلام لم يحدث إطلاقا إطلاقا، لم يتطرق الرئيس في لقائه في هذا الموضوع أبدا. وأقسم بالله العظيم على ما أقول، الصحافة اللي نشرت الكلام ده صحافة كاذبة، والفنان اللي طلع قال الكلام ده كذاب، لم يحدث هذا إطلاقا. الذي حدث بخصوص هذه السيدة إن أحدهم قال انتوا ليه استبعدتوا فلانة، ما هي كانت بتيجي قبل كده اللي هي إلهام شاهين، هل استبعدتوها علشان الموضوع بالمعركة بتاعتها دلوقت؟ فكان الرد احنا ما استبعدناش حد ولا جبنا حد، ده وزارة الثقافة هي اللي جايبة الأسماء. قالوا لهم أصل يعني احنا فاكرين كده، قالوا لا. اتصل موظف في الرئاسة بهذه السيدة بيقول لها احنا ما استبعدناكيش عشان حاجة، والموضوع ده أمام القضاء واحنا ما لناش دعوة بيه، ده وزارة الثقافة هي اللي جابت الأسماء دي. ما تصدقوش كل اللي بيتكتب في الصحافة. اعتذر للانفعال في نهاية الحلقة، وشكر الله لكم، دمتم بأمن وأمان حتى نلتقي في الأسبوع القادم. أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.